السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك.
كل سنة وحضرتك طيب.
وأنت طيب.
لو سمحت يا شيخ، عندي استفسارين بس بسرعة كده عشان بس وقت البرنامج.
اتفضل.
أول حاجة، الإمام عندنا في المسجد، إحنا بنصلي المغرب وبعد كده بنفطر، فالإمام عندنا قرأ امبارح سورة سبح وسورة الضحى، ففي يعني بعض الإخوة زعلوا كده فبيقولوا له أنت كده بتطول وكده، فهل هي السور القصيرة دي تعتبر تطويل؟ وهو يقرأ إيه؟ يعني المطلوب منه مثلا يقرأ الفلق والناس، يكررهم وإذا جاء نصر الله والفتح، وهو الرسول أمر فعلا بالتقصير وقت المغرب ولا لأ؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني، حضرتك والدتي كانت نامت يعني في يوم وكده وحلمت إن هي كانت في مركب، وبعدين جاء واحد خدها وقال لها يلا عشان، ومسك في إيديها وقال لها يلا عشان إحنا هنصلي الفجر، فبتقول له هو أنت مين؟ فقال لها أنا زين العابدين. فهي قالت له، ففرحت بقى وكده، ووالدتي اول ما صحيت لقيت فعلا اذان الفجر بيأذن. هو مين زين العابدين اولا، ومعنى ايه الحلم ده يعني حضرتك؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، اما قراءه الامام في صلاه المغرب في ايام الصيام بهاتين السورتين اللتين ذكر الاخ، سبح اسم ربك الاعلى والضحى، فليست اطاله بارك الله فيك، بل هذا توسط وكان النبي عليه الصلاة والسلام عموما يقرأ في كثير، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في المغرب أحيانا بالمرسلات وأحيانا بالطور وأحيانا يطيل أكثر من ذلك. فسبح اسم ربك الأعلى والضحى ليست إطالة في صلاة المغرب بارك الله فيك. أما هؤلاء المتعجلون على الإفطار بهذه المثابة، إذا كانوا في البيت والطعام مقرب فليأكلوا من طعامهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قرب الطعام وقيمت الصلاة فابدأوا بالطعام أو ابدأوا بالعشاء ولا يعجل أحدكم عن فطره. أما عن سؤال الأخ عن زين العابدين، فعلي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وقد اتفقت الفرق على إمامته وعلى جلالته، وهو من التابعين رحمه الله تعالى. أما الرؤيا فظاهرها الخير والفضل، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، تفضل.
الشيخ مصطفى.
نعم تفضل.
عندي سؤال، بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك، بارك الله، تفضل.
ما حكم الشرع في زوجة قالت لزوجها إن الممثل الفلاني أجمل منك؟
إن الممثل الفلاني ماذا؟
أجمل منك، أحسن وجها منك.
أيوة، إن الممثل الفلاني أجمل منك.
نعم نعم.
هذا فقط عندك؟ عندك شيء آخر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ يسأل عن زوجة من تلك النساء اللواتي ينظرن إلى الممثلين والمسلسلات، أعجبت بهذا الممثل أو قالت لزوجها إن الممثل الفلاني أجمل منك. فالأخ صدر سؤاله بقوله ما حكم الشرع في كذا، فوجه نظر إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات إلى شيء، وهو إن قول ما الحكم في كذا أولى من قول ما حكم الشرع في كذا، لأن المفتي قد يفتي على سؤالك ما حكم الشرع في كذا ويخطئ، فيكون قد تجنى بعض الجناية على الشرع. إنما إذا سئل ما الحكم في كذا وأفتى، فيكون في جانب أمان شيئا ما، والله أعلم. وأستأنس في هذا الصدد بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل بريدة بن الحصيب على سرية من السرايا، قال وإذا حاصرت قوما فأرادوا منك النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك، أنزلهم على حكمك. فهنالك مسائل حكم الشرع فيها واضح، إذا سأل سائل ما حكم الشرع في السارق إذا توفرت فيه الشروط التي بها تقطع اليد نقول حكمه قطع يده. ما حكم الشرع في الزاني؟ الزاني يجلد أو يرجم كأحكام عامة. لكن أحيانا تكون هناك مسائل خاصة يطلب فيها أن يقال ما الحكم في كذا، فأقول تلك الزوجة التي نظرت إلى الممثل وغلغلت النظر حتى قالت لزوجها الممثل الفلاني أجمل منك، أولا إنها تأثم من وجوه. الوجه الأول أنها نظرت إلى الممثل وأمعنت النظر إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام بل الله يقول قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والنبي سئل عن نظر الفجاءة فقال اصرف بصرك. الشيء الثاني أنها عيرت الزوجة بمثل هذا، وهذا لا يجوز من زوجة صالحة أن تقول لزوجها مثل هذا القول، تجرح مشاعره بهذا القول، فعليها أن تستغفر الله مما قالت ومما صنعت. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولي
وقف كريم رمضان كريم أخي.
الله يبارك فيك. لي سؤال أسألك. الأولى أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم.
فيك بارك الله.
بس أحببت أن ألفت النظر وألفت نظر إخواني الذين يملون الناس بالقنوت الطويل في صلاة الوتر، هؤلاء الذين يظلمون الناس بإملالهم بالقنوت المطول جدا في صلاة الوتر، أقول لهم إلزموا سنة النبي، فمن سنة النبي ما يمنعك يا فاطمة أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، وهم يزيدون ولا أقل من ذلك، فالزموا سنة النبي. بارك الله فيكم. هذا سؤالك. بارك الله فيك.
فيك بارك الله. أشكرك يا شيخ. يا شيخ الكريم، أردت معرفة ما حكم رفع اليدين والتأمين وراء الإمام أو فوق المنبر يوم الجمعة؟ هذا السؤال الأول، هل هذا في السنة وارد أم لا؟ أما السؤال الثاني، فما حكم الإنسان الذي له خلل عقلي في بعض الأحيان له جنون وهو يعني ولا يفطر ولا يصوم ولكنه يسعي بعض الأدوية، يشرب بعض الأدوية التي تسكن له أعصابه، ما حكمه؟ هل واجب عليه صيام أم لا؟ وشكرا لكم.
أفهمني السؤال الأخير. بارك الله فيك. مجنون؟
مجنون له بعض الجنون، ليس مجنون كليا، فهو يعي ما يقول ويعرف الأشخاص ويعرف المنازل ويمكنه التنقل بمفرده من منزل إلى منزل، ويعرف أن هذا منزل أختي وهذا منزل أخاه وهذا منزل ابن أختي، فهل واجب عليه الصيام أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما سؤال الأخ عن تأمين المأمومين يوم الجمعة خلف الإمام ورفعهم الأيدي، فلا أرى منه مانعا، رفع المأمومين الأيدي وتأمينهم وراء الإمام لا أعلم منه مانعا، ذلك لأنه لم يرد نهي عن هذا ابتداء، ثم إن رفع اليدين بالدعاء عموما من المتواتر تواترا معنويا، فقد دلت عليه عشرات الأحاديث عموما، منها أن النبي دعا يوم بدر حتى ورفع يديه حتى سقط الرداء عن منكبيه، وكذلك عليه الصلاة والسلام أيضا دعا في الاستسقاء على المنبر حتى رؤي بياض إبطيه وقد رفع يديه، كذلك دعا بصرف الماء ماء المطر قائلا اللهم حوالينا لا علينا حتى رؤي بياض إبطيه، هذا النبي كإمام. أما كلمة آمين فمعناها اللهم استجب، فهي دعاء هي الأخرى، كلمة آمين معناها اللهم استجب فهي دعاء، وفي الحديث يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر الحديث، وفي الحديث الآخر وإن روي مرة موقوفا ومرة مرفوعا إن الله حي كريم يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين، فلا أرى مانعا من رفع المأموم يديه بالتأمين أثناء دعاء الإمام في خطبة الجمعة، خلافا لما عليه أكثر الناس أكثر الإخوة في هذه الأيام. الإخوة في هذه الأيام كثير منهم يترك الإمام يدعو وهو محتبي، وهو محتبي جالس جلسة المحتبين، وهذا أبعد شيئا ما عن موافقة الإمام. فينبغي أن نشارك الإمام بالتأمين، وإن رفعنا اليد فلا مانع من ذلك ولا حرج. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
ورحمة الله وبركاته، جزاك الله كل خير يا شيخ.
وياك.
لو سمحت، احنا عندنا ولد يعني عايز يتجوز بنت من الشيعة، يجوز ولا لا؟ وسؤال تاني، انا والدي زوجي متوفي، بطلع عليه يعني كل حاجة بطلعها بتبقى نيتي ليه، في انا يخصني يعني اجر من كده؟ وفي حاجة كمان، انا بشتغل اللي هو شغل التطريز الخرز، ده حرام ولا حلال؟ وجزاك الله كل خير يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، اما الاخ اولا الذي سأل عن المجنون، اذا كان عقله محكم ويفهم الصيام ألزم به، إذا كان لا يفهم الصيام فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الأخت السائلة عن ابنها الذي يريد أن يتزوج شيعية، فالشيعة أقسام ودرجات، وهنالك شيعة يقولون خان الأمين ويتهمون جبريل بالخيانة، فلا يجوز أبدا أن يتزوج ابنك هذه البنت. يعني إذا كانت البنت شيعية تلعن صباحا ومساء أبا بكر وعمر، فلا أنصح أبدا ابنك أن يتزوجها، فهذان سيدة شيوخ أهل الجنة. كيف أطيب لابنك خاطر أن يتزوج شيعية تجعل قربة من القربات سب أبي بكر وسب عمر بن الخطاب، سيدة شيوخ أهل الجنة ووزير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف يتأتى لابنك هذا إلا إن كانت الدنيا تريد أن تجرفه؟ فنعوذ بالله من الدنيا ومن فتن الدنيا. فالبعد أسلم في الدين. التشيع في الأولين كان خفيفا، كان غاية التشيع في الأولين أن امرأة أو رجلا يفضل عليا على عثمان، كان هذا غايته في عند كثير من الأولين. لكن الآن التشيع بمثابة الرفض، يحمل لعنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، وقد أثنى الله عليهم غاية الثناء. فكيف تطيب لابنك معيشة وتحت امرأة تلعن في الشيخين رضي الله تعالى عنهما؟ بارك الله فيك. الطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، والخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. أقول وبالله تعالى التوفيق. الأخت كل عمل تعمله تريد أن تهب ثوابه لوالدها، هذا الذي فهمته. هل هي مثابة؟ أقول اقتصدي في هذه المسألة، اجعلي لنفسك حقا ولأبويك حقا. بارك الله فيك. أما الخرز والترتر ونحو ذلك، إذا كنت تصنعين ذلك لنسوة تعلمين يقينا أنهن يتبرجن به في الشوارع، فرب العزة يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كانت من الثياب التي تلبس في البيوت فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
لا أسمعك جيدا.
السلام عليكم.
شيخ، لدي سؤال.
سل.
طيب، ما الفرق بين التمويل والقرض؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله. وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ سؤالا عن الفارق بين التمويل والقرض. أما القرض فمعروف، شخص أقرض آخر مالا أي أعطاه مالا على أن يرده بعد زمن بنفس القيمة حتى يكون حلالا، شخص أعطى شخصا مبلغا من المال على أن يرد هذا المبلغ بعد زمن معين بنفس القيمة، ذلك تعريف القرض حتى يكون حلالا. أما التمويل فقد يكون بمعنى القرض أحيانا، شخص يعطي شخصا مالا لمباشرة عمل من الأعمال أو لإنشاء شركة على أن يسترد هذا المال بنفس القيمة، فيكون في حينئذ شابه القرض في المعنى وهو قرض، لكن أحيانا يموله بمبلغ من المال على أن يدخل معه كشريك مضارب له، ما له جزء من المربح له جزء من المكسب وعليه جزء من الخسارة إذا حدثت خسارة، فيكون حينئذ الممول كالمضارب، فأحيانا يكون الممول كالمقرض سواء بسواء، وأحيانا يكون الممول كالمضارب سواء بسواء. فالكلام مبني على تفسير التمويل الذي تريد. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
أنا عايز أسأل، هل يجوز للمرأة في فترة العدة الوفاة إن هي تذهب لصلاة التراويح؟
نعم يجوز لها ذلك،
تذهب لصلاة التراويح.
نعم، هذا الذي أختاره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة.
طيب أسألك بالله أن تدعو لأولادي بالهداية ولي بكثرة الرزق يا رب.
اللهم أمين. اللهم أهدي أولاد المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
تفضل تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يعطيك العافية يا شيخ.
وياك.
شيخنا أنا أتكلم معك من الأردن.
أهلا وسهلا.
بس أريد أن أسألك، هناك بعض الناس يعني يصلون في المسجد ويقومون بالإفطار قبل أذان المغرب، قبل أن يرفع الأذان، ويقولون أن هذا يعني تطبيق لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام في يعني في التذكير في الإفطار، وهم يعتبرون أن المواقيت في الأردن مواقيت الأذان غير صحيحة، ويقومون في الإفطار في المسجد مثلا قبل أذان المغرب بخمسة دقائق في سبع دقائق يأكلون ويشربون قبل أن يؤذن المغرب أو يرفع الأذان، فهل هذا الكلام يعني صحيح أو من السنة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا الخلاف لا ينبغي أن ينشأ أبدا في المغرب، خاصة لأن المغرب وقتها معلوم لدى العامي والمتعلم، المغرب يتحقق وقته بسقوط قرص الشمس، بتغيب قرص الشمس مباشرة، فإذا غربت الشمس بسقوط قرصها فقد تحقق وقت المغرب ودخل وقت المغرب، إذا توارت الشمس بالحجاب فقد دخل وقت المغرب. فأنا لا أدري ما الذي يحدث عندكم بشأن الأذان، لكن هذا وقت المغرب إذا غربت الشمس، فإذا كان المؤذن عندكم يؤذن مع غروب الشمس بهذه المثابة، فحينئذ المؤذن مؤتمن وننتظر أذان المؤذن ونأكل ونشرب. أما إذا كان المؤذن مثلا ساهيا، إذا ساه المؤذن أو تعمد التأخير وأيقنا ورأينا أن الشمس قد غربت فلنا أن نفطر بمجرد غروب الشمس، لكن بهذا التوصيف الذي ذكرت أنت لا أنصح إخواني أن يثيروا فتنا، لا أنصح إخواني أن يثيروا فتنا، فإذا رأوا أن وقت المغرب في بلدة ما يتعمد المؤذن تأخيره لهم أن يفطروا ولا يجهروا في الناس بالخلاف، ولا يجهروا في الناس بالخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ألو.
أيوة نعم السؤال.
أيوة سمحت، عندي سؤال لحضرتك.
ما السؤال؟
حضرتك عايز أسأل عن القرض الحسن، فهو حلال ولا حرام؟ ويعني هو بيخصمه من القرض المصاريف بتاعت المصاريف الإدارية.
نعم.
فهي عايزة أعرف حضرتك يعني حلال ولا حرام يعني.
طيب آخر؟
لا شكرا.
الحمد لله وصلى الله وسلم على بعد عفوا. أما عن القرض الحسن فالقرض حلال. القرض حلال. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه الآية. لكن هناك بعض الهيئات تقرضك قرضا حسنا ولا تريد أخذ أي فائدة ربوية، لكن الموظفون الذين يأخذون هذه الأموال الطائلة مثلا 10 ملايين 100 مليون ويقرضون الناس، افترض أن لهم رواتب، هذه الرواتب يقول صاحب المال أنا لا أريد زيادة على مالي ولكن أريد مالي الذي دفعته 10 مليون، أريده 10 مليون، لا أريد أي زيادات، لكن أيضا لا أريد أن أغرم، لا أريد أن أغرم غرامات وهي ممثلة في رواتب الموظفين الذين يقرضون الناس. فأحيانا تفرض المؤسسات نسبة مالية يقال عنها مصاريف إدارية، مصاريف إدارية يتعاطاها الموظفون الذين يكتبون القروض ويبحثون الحالات التي تستحق إلى إقراض ونحو ذلك. فإلى وقت هذا لا أعلم بالمصاريف الإدارية حرجا أن تخصم لأنها ليست فائدة ربوية، الآن ليست فائدة ربوية يتحصل عليها المقرض، ولا نستطيع أن نسبب المقرض إضرارا. فإذا كانت رسوم إدارية فحسب فقط، فالذي يظهر أن الأمر فيها سهل، مع أني أحتاج إلى مزيد من الاطلاع على أقوال أهل العلم بتوسع في مسألة الرسوم الإدارية، فنظرة إلى ميسرة. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، هل لو حبيت أروح أصلي التراويح محتاجة أن أنا حد يبقى معايا محرم؟
لا، إذا كانت صلاة التراويح في نفس البلدة التي
في نفس البلدة وجنبنا
لا تحتاج إلى محرم.
طب أي المسافة اللي محتاجة فيها محرم؟ لأن أنا وجودي في خلاف الحتة دي.
لا، مسافات السفر، إذا كنت ستركبي سيارة وتسافرين.
لكن لو حبيت أشتري حاجة من حوالينا أو أصلي أو حاجة، دي مش محتاجة محرم.
لا لا تحتاج إلى محرم.
شكرا كثير.
عفوا. السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا فضيلة الشيخ؟
خير الحمد لله.
معك أبو أحمد من فلسطين.
يا مرحبا يا أبو أحمد.
الله يحييك.
حياك.
فضيلة الشيخ، بدي أسألك، في زكاة على مال اليتيم؟
زكاة على من؟
اليتيم.
نعم، مال اليتيم إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وكان التصرف فيه باستطاعة شخص ألزم بأن يخرج منه الزكاة. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. وليس هناك نص فيما علمت يستثني اليتيم من الزكاة. هناك مثلا يتيم يملك 1,000,000 من الجنيهات، فليس عندي نص أنني أستثني اليتيم وأقول لا تخرج الزكاة من أمواله، بل الزكاة في أموال اليتيم ما دام الشخص الولي يستطيع التصرف في المال فعليه أن يخرج من مال اليتيم زكاة، والله أعلم.
نعم فضيلتي، مهما كان العمر فضيلتي الشيخ
لليتيم. نعم،
مهما كان عمر اليتيم
عموما، ما هو اليتم مهما كان عمره اليتيم.
نعم،
اليتيم معروف عمره ما دون البلوغ، ما دون الحلم.
نعم،
بارك الله فيك.
طيب سؤال ثاني سيدي الشيخ.
تفضل.
بالنسبة للمرأة، صلاة المرأة كيف يكون يعني لباسها في الصلاة؟ لازم يكون يعني في ممكن يكون جريها مكشفات من تحت، يعني القدم بالذات، هل تجوز الصلاة والجرين المرأة مكشفات؟
القدم في شأنه نزاع أثناء الصلاة، والذي يبدو والله أعلم أن قول العلماء القائلين بأن قدم المرأة إذا انكشف فالصلاة صحيحة قول أراه صحيحا، والله أعلم.
بارك الله فيك
وفيكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
هسأل حضرتك بعد إذنك كم سؤال كده يا شيخ.
تفضلي.
حضرتك، أنا لابسة النقاب بقالي حوالي 4 شهور.
الحمد لله.
والحمد لله. وبعدين فأنا بيجي لي دوخة وبيغمى عليا منه في الشارع وكده، أنا بخرجش كتير يعني، بس بتعب حتى لو في البيت لو جالي ضيوف أو كده. وشفت دكتورة يعني صدرية وكده فقالت لي اه هو ممكن منه ويعني يستحسن ان انت تقلعيه وكده. فانا مش قادرة ان انا يعني ارجع في قراري. ده السؤال الاولاني. السؤال الثاني حضرتك، انا جوزي مريض مرض مزمن يعني عنده شلل رباعي بقاله 15 سنة، واسألك الدعاء لي ولي يا رب. فانا بطلع اكل كل في رمضان لي طبعا كل يوم، بس السنة دي مفيش مش لاقي حد يعني جنبي وكده. فاطلع مثلا فلوس قد ايه لو انا اطلعها، او لو لقيت اللي هم العساكر الحراسة دول ممكن انا ابعت لهم، لو في حد برضو بيبعت لهم ابعت لهم. والسؤال الثالث حضرتك، يعني هل هو يعني ينفع له، هو الحمد لله واعي وكده بس هو عنده ضمور في خلايا من خلايا المخ، فهل الصيام عليه جايز؟ كان قبل كده كنت بصومه دلوقتي ما ينفعش ان عنده كمان مرض صرع، فهل يجوز عليه ان هو يصوم ولا ما يقدرش؟ بس هو واعي وعارف يعني اللي قدامه مين وكده. جزاك الله كل خير واسالك الدعاء.
الله يعافينا واياكم، الله يثبتنا واياكم ويصبرنا واياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فهذه التي ذكرت أنها مبتلاة بأنها تصاب بالدوخة أثناء لبس النقاب وكذا في البيت، واستشارت طبيبة أرجو أن تكون ثقة في دينها، فأفادتها أن سبب ذلك هو النقاب. إن صح ذلك فلتقلل من الخروج جدا من البيت ولا تخرج إلا للضرورة، خاصة إذا لم تكن من القواعد من النساء. أما إذا كانت من القواعد من النساء فالأمر فيها يسير ولها أن تكشف النقاب. أما إذا كانت ليست من القواعد من النساء وبالمثابة التي وصفت فلا ضرر ولا ضرار، ولا تخرج إلا للضرورة والله تعالى أعلم، ولتقلل من النظر إلى من رؤية الرجال لها، بارك الله فيك. أما المريض مرضا مزمنا، فهذا الذي مريض بشلل الأطفال هو إذا كان عاجزا عن الصيام ولا يستطيع أن يصوم أفطر، وقد تقدم الكلام في ذلك، هل يطعم ما كان كل يوم مسكينا أم لا؟ على الوجهين أحبطهما أنها تخرج له عن كل يوم مسكينا. أما إن استطاع أن يصوم بلا ضرر صام، إن عجز أفطر وأطعم ما كان كل يوم مسكينا احتياطا، وإلا فالمريض مرضا مزمنا ليس هناك نص كما أسلفت يلزمه بأنه يطعم مكان كل يوم مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال مولانا؟
الحمد لله.
إن أحبكم في الله والله.
بارك الله فيك يا مولانا. هذه كانت تقال في الزمن الأول على عهد النبي عليه الصلاة والسلام للعبد المعتق أو للسيد المعتق. للسيد المعتق أو للعبد المعتق. قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: أنت أخونا ومولانا. كان يقال له زيد بن محمد، فلما أعتق أو قال تعالى دعوهم لأبائهم قيل زيد مولى رسول الله، قيل زيد مولى رسول الله. فكلمة المولى نقول سالم مولى أبي حزيفة، كان يقال لسالم بن أبي حزيفة فأعتق وأصبح سالم مولى أبي حزيفة. نقول زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، كانت تطلق على الناصر، كانت تطلق على السيد الذي أعتق أو على العبد المعتق. لذلك لا تجد أبا بكر يقول لعمر يا مولانا عمر، ولا عمر يقول لأبو بكر يا مولانا أبو بكر. كل هذا غير منتشر في الصحابة، وإن كان كلمة المولى تتحمل وجوها فالأفضل إبعادها. لكن سلام الله عليك، تفضل.
الله يجزيك خير، بارك الله فيك يا شيخ.
وياك.
إن أنا طبعا موجود بالمملكة العربية السعودية ومتزوج من وجه بحري، وزوجتي يعني في الصعيد وبعدين تسافر لأهلها في وجه بحري، فهل يجوز إن أخويا اللي هو بيدرس بالكلية يكون معها في السفر، وخاصة إن معها طفلة؟
يجوز، لأن الأخ محرم لا شك فيه، الأخ محرم على التأبيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
ألو.
تفضل.
الشيخ.
أيوة نعم، خذ أجر بقول السلام عليكم، دعك من ألو هذه. غير لباسك، غير ثيابك، غير لسانك.
وعليكم السلام ورحمة الله
طيب
وبركاته.
طيب اللسان بالسلام عليكم، أما ألو كلام العجم تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ لي سؤال بعد إذنك، يعني حضرتك
هات.
أنا كنت يا شيخ لي أخ أخوي ذكبرني بحوالي 14 سنة.
طيب بارك الله في عمره.
وبعدين تزوج وظلوا حوالي 25 سنة لا ينجب. ألو
معك.
وبعدين يا شيخ هذا لما إجا يعني أراد الموت سبحانه وتعالى أن ينجب، فوقنا في الفترة هذه يعني ننزل، يعني هو يقول لك بس إن شاء الله بس ربنا يكرمني بالخلف أو بعمل ليلة أو بعمل ذبيحة أو هيك لله يعني. وأراد المولى أن يجيل الخلف، ولكن يعني ما إجت الخلف بعد ما خلف امرأته بعدها بعشرين يوم توفت، الأم بعدها بعشرين يوم توفت.
زوجته.
ألو.
أيوة زوجته.
توفت زوجته.
يعني أنجبت وماتت.
وماتت بعدها بعشرين يوم تقريبا يعني.
نعم، وكان قد نظر أن يذبح ذبيحة.
وكان نظر أن يذبح ويعمل ليلة، وأنت عارف إحنا في الأرياف الفلاحين دولة تقول لك يعني أعمل ليلة أو أعمل الشغلات هذه يعني.
نعم.
وبعدين يا شيخ اشترى مثلا جديان كبار، يعني كنت واحد 600 700 جنيه هو بيذبحهم، وبعد فترة أكلوا سم وماتن.
أكلوا سم الجديان أكل سما وماتا.
ماتن بالضبط.
يعني الزوجة ماتت والجديان ماتوا.
والجديان مات يا شيخ.
نعم.
واخذت. وبعد بشوي إجا أراد يعني أهله زوجوه أو شغلت من هذه يعني زوجوه، فعشان هيك إخوال البنت يعني الصغيرة نسايبه يعني أخذوا البنت عشان هو تجوز وأخذوا البنت، هو حرموا البنت تضل حوالي 4-5 شهور أو أكثر ما يشوفش البنت بحيث أنه متجوز.
ما السؤال؟ ما السؤال بارك الله فيك؟ ما السؤال؟
السؤال نفسه، السؤال معلش. فأنا جيت يعني أنا هنا في الأردن، أنا يا شيخ كنا في الأردن بس أخويا في مصر يعني، فجيت أنا اشتريت بعت لهم مصاري من فلوس من هنا عشان انا خفت برضه من ندر ان هو يحصل شغله، او يعني هم قالوا لنا ايش ان خلاص يعني جديان مات وخلاص سقط الندر علينا يعني. فانا جيت من هنا طبعا الوسواس مسكني، بعت لهم فلوس من هنا من الاردن وقلت لهم اشتروا ذبيحه صغيره مثلا عجل مثلا ساعه صغيره بقدر الفلوس مثلا 1500 جنيه او 1600 جنيه وبعد سنه نذبحها تكبر ونذبحها يعني. وده اللي حصل فعلا، هم روحت بعد سنه وبنذبحها فعلا، فاجوا هم اشتروا قالوا ايه الذبيحه صغيره ومش هتكفي الغرض، فباعوها واشتروا ذبيحه كبيره يا شيخ.
طيب ايه السؤال؟ ما زلت ايه السؤال؟
ما السؤال يا شيخ خدني معلش. السؤال بالضبط هذا ذبحوا العجله يا شيخ باعوها، السؤال هم باعوا العجله واشتركوا مع واحد ثاني بذبيحه اكبر. بس هذا السؤال يا شيخ، هذه الذبيحه.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، حاصل كلام الاخ السائل اجمالا انهم نظروا ذبيحه، وبعد ان نظروا الذبيحه اشتركوا، ما وفوا بالنذر لكن اشتركوا مع شخص حتى يكونون معا في ذبيحه اعظم. اقول هذا لا يجزئ، هذا لا يجزئ، لأنك نظرت ذبيحة مستقلة فاذبح ذبيحة مستقلة، اشتراكك لا يجزئ عنك لأنك اشتركت ذبيحة كاملة، دخلت بعد مع شخص في ذبيحة كشريكين، أقول لا يجزئ هذا عنك والله أعلم. فمن قال لله علي أن أذبح ذبيحة ما حدد الذبيحة وبعد ذلك اشترك مع شخص آخر في ذبيحة، كن هذا أدنى من النذر الذي نذر، لأنه نذر مستقلا ذبيحة، فالذي فعلتم لا يجزئ بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما السؤال؟ تفضل. السلام عليكم.
لو سمحت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
جوز بنتي كان نذر ان هو يذبح ذبيحه لو اشتغل.
طيب.
واول ما اشتغل جاي دلوقتي عايز يوفي النذر.
كويس.
فالنذر دوت مين اللي ياكل منه؟ وهل يوزع على اخواته وياكلهم ولا يوزعه كله ولا ياكل منه ولا ايه؟
الحمد لله.
وفي معلش سؤال ثاني.
نعم.
هو شغال في بنك. فشغل البنك هو شغل بعيد خالص عن مثلا حته الربا او الحاجه دي. يعني شغل عادي، هل هو حلال ولا ان هو في البنك افضل؟ اللي هو مش لاقي كمان شغل.
الحمد لله والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخ نذر نذرا مطلقا، نذر إذا عين في وظيفة أن يذبح ذبيحة، نذر مطلق، لم يقيده بأن تكون الذبيحة للفقراء أو عموما مجرد الذبح أو للمساكين. فهذا إذا كان العرف السائد في بلادكم أن من قال لله علي أن أذبح ذبيحة فإنه يعطيها للفقراء فقط، فامشي على العرف السائد في بلادكم، تعطى الفقراء فقط. أما إذا لم يكن هناك عرف سائد وقال لله علي أن أذبح ذبيحة، ذبح وأطلق، إن شاء أكل جزءا وأعطى الفقراء جزءا وهدى جزءا. أما إن قيدها للفقراء لله علي أن أذبح ذبيحة للفقراء فهي على ما سمى للفقراء، والله أعلم. أما عن قولك أنه يعمل في بنك في أمر بعيد تماما عن الإقراضات والجزئيات الربوية، فإذا صدقت فيما قلت من التوصيف فلا بأس إذا كان بعيدا عن الربا بكل صوره. أما إذا كان يعمل في الربا أو متنقل بين القسم والقسم فانصحه بالبعد، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم.
لو سمحت يا شيخ، نعم، سؤال عن التراويح.
نعم.
هل يجوز لي أن أصلي، أنا أصلي في البيت لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل، أصلي التراويح في بيتي، هل يجوز لي أن أصلي 10 ركعات؟ أنا أصلي 10 ركعات من صلاة التراويح ولا أوتر، وأصلي بكتاب القرآن، أي أختم القرآن في صلاة التراويح أصلي بكتاب القرآن، فهل هذا صحيح أو لا؟
لماذا لا توتري؟
لا أوتر لأني أوتر قبل الفجر، بفضل الله أقوم قبل الفجر وأوتر.
يعني سؤالك الآن على القراءة من المصحف،
هل صحيح أني أصلي 10 ركعات من صلاة التراويح، ركعتين ركعتين ركعتين، وأسلم في كل ركعتين وأجلس في ذلك جلسة الاستراحة وأقرأ بكتاب القرآن، أي أختم، بدأت من سورة البقرة وأنا إلى آخر كتاب القرآن إن شاء الله إلى
يعني القرآن. أنت تسألي عن القراءة من المصحف نظر ولا غايب ولا حفظ؟
لا، أقرأ من كتاب القرآن في صلاة التراويح، فهل هذا صحيح أم لا؟
على كل الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالأخت تسأل أنها تصلي 10 ركعات أول الليل، ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم إلى أن تقضي 10، ثم تؤخر الوتر إلى آخر الليل. هذا الصنيع صنيع حسن ولا شيء فيه، قد قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا. أما إن كانت تسأل عن أنها تبدأ من أول القرآن بعد الفاتحة، تبدأ بالبقرة إلى آخر الشهر حتى تنتهي وتختم، أو إلى نصف الشهر، أو على حسب ما حزبت أحزابها، فلا بأس بذلك أيضا. إن كانت تسأل عن أنها تقرأ من المصحف في البيت في صلاة الليل فهذا أيضا جائز على رأي الجمهور، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يأمها ذكوان مولاها من المصحف. وكذلك استدل الجمهور بكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة على جواز القراءة من المصحف، قالوا إذا كان يجوز حمل البنت في الصلاة إذن يجوز حمل المصحف، لأن ذلك مما يساعد على صحة الصلاة وسلامتها. إذن أستطيع أن أقول إن الدليلين اللذين استدل بهما على جواز القراءة من المصحف في الصلاة، الأول أثر ذكوان أنه كان أم عائشة رضي الله عنها من المصحف، الثاني القياس على حمل أمامة في الصلاة، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا جمهور أهل العلم. أما أبو محمد بن حزم الأندلسي فيمنع من ذلك، لكن الدليل مع الجمهور والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
الشيخ مصطفى.
نعم.
لو سمحت عايز اسال عن حاجه كده يعني سرت بتدلني عليها بالصح يعني.
عن ماذا؟
انا في واحد صاحبي استأمني على مبلغ ان انا اشغله له في يعني كف التجاره. فدلوقتي فالمفروض ان انا يعني انا المؤمل على المبلغ ده.
ايوه. نعم السلام عليكم. إذا كان الأخ يسأل عن شخص أعطاه مبلغا لتسميره في التجارة فلا بأس بذلك والله أعلم. السلام عليكم.
كيف إن شاء الله؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. أسمعك.
الحمد لله.
أريد السؤال على الشيخ مصطفى إن شاء الله.
بارك الله فيك تفضل.
هو سؤال حكم نظر العورة على الزوج من بعضهم البعض.
حكم ماذا؟
حكم نظر إلى عورة الزوجة.
حكم النظر إلى عورة الزوجة؟
والزوج بعضهم البعض، زوج والزوجة.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلا بأس بما ذكر، لا مانع ولا بأس بما ذكر. ولقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يقال له الفرق فيقول دعي لي وأقول دع لي، أيهما يغترفان الماء والله أعلم. أما الحديث الذي فيه النظر إلى الفرج يورث العمى فموضوع ولا يثبت والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أيها الشيخ.
نعم.
معك أحمد من الفيوم.
تفضل. معك ولا معاك يا أحمد؟ أيهما صح؟
معك.
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 نعم يا شيخ.
لكن معك في الألف أظنها خطأ. تفضل.
نعم. بس بسأل حضرتك بس بستفسر ان انا طالب علم بدرس يعني وبتعلم عن المشايخ.
نعم.
عندنا في البلد جماعه التبليغ يعني.
نعم.
عايز اعرف حضرتك يعني حكم الخروج مع الجماعه دي او يعني الجماعه دي نفسها يعني سمعت من بعض المشايخ يقولوا الجماعه دي يعني جماعه بدع واهل بدع وكده يعني. فعايز استفسر من حضرتك يعني الجماعه دي اصلها ايه وهل الخروج معها يجوز او لا يجوز يعني.
الحمد لله والصلاه والسلام. بعد انصحك اولا بما انصح به نفسي وانصح به اخواني أن نتعلم ديننا جيدا وأن نتفقه في ديننا جيدا ثم نبلغ ما تعلمناه. نبلغ ما تعلمناه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبلغون. أولا ما ذكر من كوننا نتعلم أولا فلقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلزاما من البصيرة أولا، ثم قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فجاء التعلم قبل التعليم. ثم قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فهي دراسة مع تعليم. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فأولا حفظ حديث رسول الله وإتقانه ثم تبليغه، بلغوا عني ولو آية. طريقة التبليغ كما كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يبلغ، فخير طريقة طريقة رسول الله. وأصحابه الذين تلقوا عنه هذه الطريقة بلغوا بطريقة معينة، نسير على وفقها رضي الله عنهم، فهم أفضل القرون وخير القرون. أي شيء يخالف هذا النهج ابتعد عنه، ولا تستحسن في الدين. أن هناك استحسانات غريبة أحيانا تصدر، استحسانات غريبة تصدر من أناس فيحيد بها عن النهج القويم. وجماعات تؤصل أصولا لنفسها، ويكفينا أن أصل ديننا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جماعات تعمل بوصايا عشر، جماعات تعمل بأركان هي وضعتها وضع أئمتها. نحن لنا دين، لنا كتاب ربنا، لنا سنة نبينا محمد، لنا طريق نبلغ بها كما كان الصحابة يبلغون. الصحابة كانوا يتعلمون ويعلمون الناس. أما التقييدات التي تحدث 3 أيام في الشهر و40 يوم في العمر والحج إلى باكستان، كل هذا ليس عليه دليل، وليس في باكستان هذه أي نص من كتاب ولا سنة يحبذ في السفر إليها ولا في الترغيب فيها. وكذلك التحزيب للقرآن أحيانا من في كل مجلس، من أول سورة الناس إلى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، والأصول الموضوع عدم التكلم في أمراض الأمة، يكفينا ويغنينا عن هذا كل كتاب ربنا وطريقة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فدعنا من الاستحسانات التي تذهب بنا بعيدا عن أجواء السلف الصالح من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فمن بعدهم. وكنت في الطريق إلى المجيء في مناقشة مع بعض الإخوة، بعضهم يأتي شم النسيم الذي عيد لغير المسلمين، يريد بعض المسلمين أن يقيم عيدا في يقيم تهجدا في شم النسيم ويقيم صياما في شم النسيم. أقول يا أخي هذا حيود عن نهج السلف الصالح وحيود عن نهج النبي الأمين محمد وأصحاب النبي. فديننا له سمت، أصحاب نبينا لهم طريقة، ولا أنصحك بالانتظام في سلك جماعة من الجماعات تورث عصبيات وتؤخذ بما فيها من أخطائها ومن صوابها، ولكن أنت مسلم ونحن مسلمون، وربنا سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين من قبل، فكن مسلما تؤاخي أهل الإسلام، تحبهم بقدر ما فيهم من طاعة، تفارق إذا وردت المعاصي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
ازيك شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
ربنا يبارك لك في حضرتك يا رب.
وياك.
لو سمحت انا عايز بس اسال عن اداب الرجل مع زوجته في نهار وليل رمضان.
اداب الرجل مع زوجته؟
في نهار وليل رمضان.
لا، اذا كويس، هذه مساله واسعه، لكن ان كنت تسال عن جزئيات خاصه كالتقبيل والمداعبه ونحو ذلك اجيبك، لكن السؤال واسع جدا.
ايوه ماشي، يعني التقبيل والحاجات.
اما التقبيل للصائم فلا باس بالتقبيل للصائم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، لكن مباشرة دون الجماع، ولكن ما لا يفضي، ما لم يفضي هذا إلى الجماع المحرق المهلك. إذا كان سيفضي إلى الجماع، أنت تعلم أن الجماع محرم بالإجماع ومفطر للصائم بالإجماع، وعليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. ذلك كان ابن عباس يفتي بالقبلة للصائم ما لم يكن شابا، إذا كان شابا يمنع ابن عباس سدا للذريعة، والله أعلم. أما القبلة فإذا قبل لا يفطر، لكن إن أمنى من المني أفطر عند الجماهير لأنه لم يدع شهوته، والحديث فيه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. بارك الله فيك. أما عن الليل فنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، اتقي القبل، اتقي الدبر والحيضة. وقال تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الآية. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
نعم،
ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ.
وإياكم.
عايز أسأل حضرتك سؤال دلوقتي، أنا عاملة قبل كده يعني كذا عمرة لنفسي أنا، لكن أنا عايزة أطلع، هطلع في رمضان ده إن شاء الله، عايزة أوهي بالعمرة دي لجدتي، فهل أنا ما أوهبها لها وأعملها أنا برضو أخدت نفس ثواب العمرة، ولا أكني أنا ما طلعتش ماليش أي فيها جزاء دي يعني؟ وجزاكم الله كل خير.
وياك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، لك جزاء إن شاء الله تعالى، لكن كم هو؟ علم ذلك عند ربي عز وجل. فالذي يعتمر عن آخر لبره بأمه اعتمر عنها، لبره بأبيه اعتمر عنه، الوالد له أجر وأنت لك أجر، لكن كم أجرك وكم أجر الآخرين؟ مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
معاك غزال من بني سويف.
يا أهلا وسهلا.
أنا والله الزوجة نفذتني عند صلاة العصر اليوم، فبتقول لي رايح فين وجاي منين، وأنا رايح أصلي العصر، فقلت لها عليها اليمين ما أنا مصلي. فخفت أنا أن الله عز وجل يغضب علي أنني أعاند الله، فذهبت إلى المسجد وأديت صلاة العصر.
لا، أعد السؤال.
زوجتي نفذتني وأنا خارج لصلاة العصر.
نعم.
فحلفت عليها وقلت علي اليمين ما أصلي، فخفت أن الله عز وجل أن يغضب علي فإنه أعانده، فذهبت لأؤدي صلاة العصر وصليت العصر، فما حكم هذا اليمين؟
كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين هذا احتياطا، وإلا فاليمين في المعصية لا تجوز أصلا. لكن عموما كفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين وليست بمحسوبة تطليقة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي دين وتأخر من مرتب الشهري حوالي 70% من مرتب الشهري خلاص هذا الدين، فهل أن الزكاة علي واجبة أم لا؟
عليك دين.
نعم.
وبعد؟
وادخر من مرتب الشهري حوالي 70% من مرتب الشهري خلاص الدين، فهل أخرج زكاة على هذا المبلغ المدخر أم لا؟
ما كم يعني المبلغ كم الذي معك؟
بلغ النصاب المبلغ.
بلغ النصاب، يعني إذا خصمنا منه الدين يبقى.
لا 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 لم نختم منه الدين، الدين ما زال لم توفر الأموال لازمة لخلاص الدين، أنا أدخر لي خلاص الدين.
لا معلش ارفق بي في السؤال، الآن أنت معك مبلغ من المال بلغ النصاب.
نعم.
وعليك ديون.
نعم.
عليك ديون.
نعم.
المبلغ إذا خصمنا منه الديون تبقى شيء؟
لا لا، إذا خصمنا منه الديون أكثر من المبلغ المدخر حاليا.
طيب الديون مجدولة؟
نعم.
الديون مجدولة ولا نعم. مطالب بها؟
نعم.
الديون التي عليك.
نعم.
مطالب بها أنت الآن؟
نعم مطالب بها.
مطالب بها. إذن الأمر والله سبحانه أعلم، مع أن المسألة فيها أكثر من قول، فنختار من أقوال العلماء القول القائل بأنك تخصم الديون من المبلغ الذي معك، إذا تبقى النصاب أو ما يزيد على النصاب زكيت على المتبقي، أما إذا خصمنا الديون لن يتبقى لنا شيء فلا زكاة عليك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
ألو.
تفضل.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل، الموسيقى حكمها في الإسلام هل هي حرام أم هي حلال إذا كانت لوحدها، أم هي حرام إذا اقترنت بالمعازف؟
هي الموسيقى هي المعازف منها الموسيقى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. نعم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مرحبا بالشيخ.
مرحبا بك.
وعليكم السلام.
تفضل.
عايزين نسأل سؤال بس يا شيخ.
تفضل.
والله أنا فطرت يوم في رمضان امبارح.
نعم.
فطرت يوم في رمضان.
لماذا؟
أنا كنت شغال وكنت تعبان يعني.
يعني أفطرته لمرض ولا التعب؟
لا كنت عطشان يعني كنت أموت من العطش.
أعد يوما مكانه واستغفر الله واعمل عملا صالحا. نعم. أعد يوما مكانه.
يعني صم يوم مكانه
واعمل عمل صالح من باب إن الحسنات يذهبن السيئات واستغفر الله. نعم.
يعني معلش ذنبي فيه يا شيخ ولا حاجة؟
وعلى حسب حالك، إن كنت كما تدعي ستموت وشربت لإنقاذ حياتك من الموت. يعني. نعم.
أنا متغرب في الغربة مرة كنت عطشان وأنا شغال يعني.
كلنا بنعطش، أنا عطشان الآن وأنا بكلمك، لكن الآن العطش يتفاوت، إذا كنت ستتلف وستهلك وشربت هذه تختلف عما إذا كنت لم تتصبر. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل تجوز الصدقة يا شيخ للأخت وهي متزوجة وأبي توفي في حادث مرور وهو راكب سيارة أجرة، ما مكانته عند الله؟ هل هو من الشهداء أم أنه مثل كل البشر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فتسأل عن الصدقة على الأخت المتزوجة، شخص أو امرأة تريد أن تخرج زكاة مالها على أختها المتزوجة. إذا كانت الأخت المتزوجة من المصارف الثمانية إنما الصدقات الفقراء المساكين والعاملين عليه إلى آخره، جاز أن نخرج لها الزكاة، وهي حينئذ أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على البعيد صدقة، والصدقة على القريب صدقة، وصلة لها أجران. نعم. أما أبوها الذي مات في حادث سيارة فأرجو له أن يكون من أصحاب الهدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الهدم شهيد. صحيح أنه ليس كالشهيد في المعركة في حرب الكفار، ولكن الشهادات مراتب تتفاوت. فالهدم لا يشمل هدم البيت فقط، إنما هدم السيارات أيضا، والله أعلم. سلمنا الله وإياكم. السلام عليكم.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله كل شيء يا شيخ.
وإياك.
من فضل حضرتك، أنا لسه لبس النقاب من شهرين، فهل يجوز إن أنا أكشف وجهي أمام أي إنسانة نصرانية؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني، في صلاة التراويح أنا رجلي بتوجعني، هل يجوز إن أنا أقعد في عند قراءة السورة الصغيرة؟ أنا بقف في قراءة الفاتحة وبعدين بروح قاعدة، هل يجوز كده ولا ما ينفعش؟
حاجة تالتة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما كشف الوجه أمام النساء النصرانيات فالذي أراه من أقوال العلماء جواز ذلك. وقد كانت يهودية تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فتكثر من قولها لها: أعاذك الله من عذاب القبر، إلى أن تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر لما أوحي إليه بذلك. أما الأخت التي هي مصابة بمرض في رجليها وتجلس كلما أو عند بعد قراءة الفاتحة عندما يقرأ الإمام السورة فلا بأس بالجلوس، لكن إن استطعت أن تتصبر أفضل، لكن إن عجزت وكانت مريضة فلا بأس أن تجلس. قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. ولكن التصبر أولى، لما ورد من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجر القائم. لكن هذا في حق غير أصحاب الأعذار، هذا في حق غير أصحاب الأعذار، والله أعلم. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم. تلك أيام طيبة نحن فيها، هي محل للدعاء كما أسلفت، فأكثروا من الدعاء أثناء صيامكم لعل الله أن يتقبل منكم، وعمموا في الدعوات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عربيا يقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال عليه الصلاة والسلام: لقد تحجر هذا واسعا، يريد أنه ضيق رحمة الله عز وجل. فأكثروا من الدعوات الصالحات لكم ولأنفسكم ولأولادكم وللمؤمنين وللمؤمنات، عمموا في الدعاء بعد تخصيص، كما قال النبي نوح عليه الصلاة والسلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وليكن منكم على بال قول رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب، أو ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وعند رأسه ملك يقول آمين ولك بمثل. فإذا دعوت لإخوانك المسلمين وأخواتك المسلمات أمن الملك ودعا الملك لك كذلك. فلا تنسوا بارك الله فيكم الدعوات في أيام هذا الشهر الكريم وفي ليالي هذا الشهر الكريم، فهذا الشهر أيامه وليالي محل للدعوات المستجابات إن شاء الله تعالى. وكذلك لا تنسوا أنفسكم من صدقة تتصدقون بها في هذه الأيام، فكما سمعتم قد كان رسولكم صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، وكان أجود ما يكون عند لقاء جبريل ومدارسته القرآن. فومع هذا الشهر الكريم ومع صيامكم وقيامكم ليكن نفعكم متعد إلى غيركم. فبارك الله فيكم، ابحثوا عن أهل الحاجة، ابحثوا عن أهل الاحتياج وتصدقوا عليهم، تفقدوا أحوال الأرامل والأيتام، تفقدوا أحوال الأرامل والأيتام وتصدقوا على الأرامل والأيتام. فالله يقول: وما يفعل من خير فلن يكفروه، والله عليم بالمتقين. وإذا كنت تعجز عن الأرامل والأيتام والوصول إليهن، فهنالك جمعيات طيبة في كل البلاد والحمد لله تقوم بهذا الدور، دور الوكالة عن الذين يعجزون عن الوصول إلى الأرامل والأيتام، فابحث عن أهل التوثيق من هؤلاء وقم بأداء ما تريد إليهم لإيصاله إليك من أهل الفضل والإحسان. هذا وأثناء حديثي معكم أتتني لفتة من أخي الشيخ أمين حفظه الله تعالى يذكر بجمعية العدل والإحسان بمدينة المنصورة التي يقوم عليها الأخ محمد العدل، وهذا رقمه يقول 010-6-5-8-4، فيقول إنهم أهل خير وفضل فجزاه الله خيرا للدلالة على الخير. وهؤلاء الإخوة الذين ذكرني بهم أخي الشيخ أمين حفظه الله تعالى على ما أعلمهم ظاهرهم الخير والصلاح ويتحرون بارك الله فيهم، وأذكر نفسي وإخواني دائما بالبذل والعطاء والبحث عن الأرامل والأيتام في مظانهم، وكذلك البحث عن أهل الفقر والحاجة والمسكنة. بارك الله فيكم، وفقنا الله إياكم لكل خير، وجمعنا الله وإياكم وبكم على خير. لا تنسوا بارك الله فيكم استغفارا وصلاة وسلاما على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتكم تصل إليه فيرد عليكم مصليا مسلما صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم المبعوث رحمة للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في الفردوس، اللهم آمين. أيها الإخوة، وفي آخر ساعة من يوم الجمعة ويرجى أن يكون الدعاء فيها مستجاب، أكثر من الدعاء في هذه الساعة الطيبة المباركة لأنفسكم ولأهاليكم ولذويكم وللمسلمين والمسلمات. سأل الله أن يجمع المسلمين على طاعته وعلى كتابه وعلى سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينزع التشاحن والتباغض الذي يدور به بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياكم والمسلمين والمسلمات من كل مكروه وسوء، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يعيننا وإياكم دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قولوا كما يقول سلفكم الصالح وكمن ذكرهم الله في القرآن: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. جزى الله إخواني القائمين على هذه القناة خير الجزاء، وبارك فيهم وفي أهليهم وزراريهم. جزى الله أخي أبا أحمد محمد حسان حفظه الله خير الجزاء على هذه القناة، وإخوانه محمود وإخوانه العاملين على هذه القناة جميعا، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي إخوانهم العاملين في القنوات الفضائية التي تنشر الخير وتبث التوحيد والمعتقد الصحيح. أسأل الله أن يجعلهم جميعا منارات خير، وأن يبارك فيهم، وأن يشكر لهم سعيهم، وأن يتقبل منا ومنكم ومنهم بقبول حسن، اللهم آمين. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.